استمعتم الى برنامج لحن وفنان.
تحية لكم مستمعين الكرام، واهلا بكم في ملف العراق لهذه الساعة الذي يعده ويقدمه لكم سالم مشكور ويخرجه ديار بامرني، وفيه نتناول اخر تطورات الوضع العراقي، ومنها عضو مجلس الحكم في العراق عزيز الحكيم يحذر من مخطط يستهدف وحدة الصف العراقي، والرئيس الامريكي يقول ان عراقا حرا سيجعل العالم اكثر امنا وسلاما، وغير ذلك من المواضيع، ولكن بعد موجز للأنباء العراقية من استوديو الأخبار.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. أفاد شهود عيان أن جنودا أمريكيين ومقاومين عراقيين تبادلوا نيران أسلحة صغيرة في مدينة الفلوجة، ولم يتمكن الشهود من تحديد كيف بدأ تبادل إطلاق النار، ولكنهم قالوا أن تراشقا عنيفا كان يجري في الشارع الرئيسي في المدينة، وأن القوات الأمريكية والشرطة العراقية أغلقت الطرق المؤدية إلى وسط الفلوجة، وقالوا أن طفلا في الخامسة من عمره أصيب برصاصة في رأسه ونقل على الفور إلى المستشفى. وقال الشهود أنه قد سمع صوت انفجار كبير في المنطقة بعد حوالي 30 دقيقة، في حين أرسلت القوات الأمريكية دبابات إلى وسط المدينة. أعلن الجيش الأمريكي أن جنديين أمريكيين قتلا وأصيب 7 آخرون أثناء هجوم قبل فجر اليوم في الرمادي. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن المتحدثة نيكول تومسون قولها إن الجنود 9 تم إخلاؤهم إلى مركز طبي قريب، حيث توفي 2 منهم متأثرين بجروحهما. ومن جهة أخرى قال شهود عيان أن القوات الأمريكية قتلت 8 من أفراد قوة أمن محلية عراقية و3 لصوص في كمين غربي بغداد في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد أن ظنت خطأ أنهم من المقاومة. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن ضابط الشرطة عاصم محمد قوله إن قوة مشتركة من الشرطة العراقية وقوة أمن مدينة الفلوجة التي يدعمها الأمريكيون كانت تطارد لصوصا في سيارة بعد فترة وجيزة من منتصف الليل عندما فتح الجنود الأمريكيون النار وأصيب 6 من رجال الشرطة ورجال الأمن أيضا. وأكد ضباط شرطة آخرون رواية محمد وقالوا إن 8 حراس و3 لصوص قتلوا ولحقت أضرار بالغة بالمستشفى العسكري الأردني في المنطقة خلال إطلاق النار. من جهة أخرى أعلن الأردن إن مسلحين مجهولين قتلوا ضابط أمن أردني خلال هجوم على مستشفى ميداني في العراق. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن نبيل الشريف وزير الإعلام الأردني قوله إن ضابط الأمن قتل في مدينة الفلوجة. اشتبكت الشرطة العراقية وحراس الأمن مع لصوص المسلحين ببنادق آلية في وسط بغداد اليوم. وقال شهود عيان إن نحو 10 من رجال الشرطة أغلقوا شارعا رئيسيا يطل عليه 2 من الفنادق الرئيسية في العاصمة، وتبادلوا إطلاق النار مع عدد غير معلوم من الرجال المسلحين الذين لجأوا إلى أحد المباني. وأضافوا أن حراس الأمن في الفندقين ومكاتب أعمال قريبة انضموا إلى الشرطة في القتال سعيا إلى إخراج المسلحين من مخابئهم. قال كولن باول وزير الخارجية الأمريكي أنه لا يتوقع أن ترسل ألمانيا قوات إلى العراق. وأكد باول في مقابلة مع التلفزيون الألماني أذيعت اليوم على أن الأمر متروك لكل دولة في تحديد الطريقة التي تريد المساهمة بها. وأضاف باول قائلا إن الأمم المتحدة لها دور مهم تلعبه في العراق، لكنه رفض مقترحات من فرنسا وألمانيا وروسيا بضرورة أن تتولى الأمم المتحدة السيطرة المدنية من الولايات المتحدة. وبرر وزير الخارجية الأمريكي ذلك قائلا إن الوضع الأمني صعب جدا ونريد التعاون مع الأمم المتحدة، ولكن لا نستطيع مجرد تسليم السيادة، فالأمم المتحدة غير مستعدة لمعالجة الأمر. قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الهندية إن بلاده لا تستطيع إرسال قوات لمساعدة القوات الأمريكية في العراق بسبب انشغالها بشكل كبير في قتال الانفصاليين الإسلاميين في كشمير. ولكن المسؤول الهندي أوضح أن هذا ليس رفضا قاطعا، ويذكر أن الولايات المتحدة كانت قد طلبت من الهند إرسال فرقة عسكرية أي ما بين 15 و20 ألف جندي لمساعدة قواتها في العراق. أعلنت فرنسا أنها ترغب في استصدار قرار من الأمم المتحدة بشأن العراق ينص على تسليم السلطات التنفيذية إلى مجلس الحكم في غضون شهر والإعداد لإجراء انتخابات عامة في الربيع المقبل. وأكد دومينيك دو فيليبان وزير الخارجية الفرنسي في مقال افتتاحي نشرته اليوم صحيفة لوموند، أكد على أولوية الحفاظ على السيادة العراقية والبدء بجدول زمني لتسليم السلطات. ومن جانب آخر قال مسؤول صيني كبير أن على مجلس الأمن الدولي أن يصدر قرارا جديدا يعيد بمقتضاه السلطة إلى الشعب العراقي. وقال شين غوفانغ مساعد وزير الخارجية الصيني في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، نحن في حاجة إلى الاستماع أكثر إلى جيران العراق والدول العربية. وأوضح غوفانغ أن القرار يجب أن يوضح دور الأمم المتحدة في عراق ما بعد الحرب. مستمعينا الأعزاء، عودة إلى فقرات ملف اليوم.
ثانية أهلا بكم في ملف العراق الإخباري. حذر رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وعضو مجلس الحكم عبد العزيز الحكيم، حذر في مؤتمر صحفي عقده في بغداد من مخطط قال إنه يستهدف الوحدة العراقية. مراسلتنا أسماء السراج حضرت المؤتمر ووافتنا بالتقرير التالي.
أكد السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عضو مجلس الحكم الانتقالي في بيان ألقاه اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي بأن هناك مخطط كبير يستهدف خلق الفوضى في العراق وإثارة الصراعات المختلفة، وأن هناك معلومات تؤكد استمرار العمليات الإرهابية التي تستهدف البنى التحتية وقتل المراجع والعلماء وتخريب المراقد المقدسة وتهديد مصالحها وهويتها ووجودها. ودعا السيد عبد العزيز الحكيم أبناء العراق وزائري المراقد المقدسة إلى الالتزام بمجموعة من التوصيات من أجل ما أسماه بإنقاذ العراق، تتمثل بتوحيد الكلمة والوقوف صفا واحدا شيعة وسنة عربا وأكراد وتركمان ومن كل الطوائف، والتصدي للأصوات التي تسعى لإشعال النار بين الشيعة والسنة. كما دعا إلى ضرورة أن يساهم العراقيون برصد وملاحقة أزلام النظام السابق وحلفائهم المسؤولين المباشرين عن الجرائم المرتكبة.
إني أطالب الأخوة في مجلس الحكم بتفعيل قانون اجتثاث عصابات البعث الصدامية بكل حزم وقوة، وكذلك تفعيل قانون تعويض المتضررين، ونطالب البعثيين السابقين الراغبين في العودة للشعب وفتح صفحة جديدة أن يعرفوا أنفسهم للأمة وقواها الخيرة ويعلنوا التنصل من الحزب المشؤوم. خامسا، على قوى الأمن وقوات الشرطة أخذ كافة الاحتياطات والتعبئة القصوى لمواجهة الإرهابيين والقتلة الذين لا يريدون استقرارا للعراق. سادسا، كما أحذر الفضائيات العربية من أن تمارس دورا سيئا في المساهمة بتمزيق الأمة والتحريض على القتل ودعم المجموعات الإرهابية والدفاع عنها وتبرير مواقفها. سابعا، أؤكد ما قاله شهيد المحراب السيد الحكيم طاب ثراه من أن قوات الاحتلال تتحمل مسؤوليات كبيرة في الدفاع عن أبناء الشعب العراقي وحفظ أمنه، وهي مطالبة اليوم وبقوة للاستجابة إلى نداءات الأمة ومطالبها بأن يتحمل أبناء العراق مسؤولياتهم الأمنية بشكل حقيقي، وأن تغير سياستها الخاطئة التي اعتمدتها طيلة الفترة السابقة والتي طالما حذرناهم منها. ثامنا، أدعو الأخوة الوزراء إلى الشروع في تحمل مسؤولياتهم والعمل الجاد والدقيق في إعادة إعبار وزاراتهم وتنظيفها من المجرمين والعمل بإخلاص لخدمة أبناء الشعب العراقي.
وعن الدعوات الأمريكية لمنع أي تواجد للسلاح وموقف قوات بدر المسلحة من هذه الدعوة، خصوصا وأن الموعد النهائي لتسليم الأسلحة سيكون غدا السبت، أكد السيد عبد العزيز الحكيم على ضرورة الإفادة من منظمة بدر في هذه المرحلة الخطرة.
وباعتبار هذه المرحلة يوجد هناك تهديد ومخاطر حقيقية، توجد هناك دعوة لهم ولكل المخلصين لأبناء الشعب العراقي في أن يكون لهم دور فاعل وأساسي في معالجة الحالة الأمنية. أنا بينت في الخطاب أن هناك سياسة خاطئة معتمدة من قبل قوات الاحتلال، ولنا رؤية كاملة ومشاريع، ولنا أيضا أبحاث ولقاءات معهم، ولازلنا نتباحث معهم في ضرورة الاستفادة من العناصر الجيدة ومن القوى السياسية وأبناء العشائر والمؤمنين المتواجدين في كل المناطق في العراق، الاعتماد على هؤلاء حتى يمكن أن يتحقق الأمن. وبالتالي فيلق بدر وقوات بدر ومنظمة بدر وعناصر بدر كبقية أبناء الشعب العراقي يجب أن تأخذ دورها في هذه المرحلة، وسوف نسعى لأجل أن يكون لها دور. طبعا لا نريد أن يكون هناك اصطدام مسلح بين هؤلاء وبين عناصر التابعة لقوات الاحتلال.
أما عن موقفه من إرسال قوات تركية في المناطق السنية تساهم في إعادة الأمن فقد أجاب:
نحن لنا رؤية بالنسبة للسياسة قوات الاحتلال، لا نرى أن هناك حاجة للمجيء بالمزيد من القوات من الخارج. مع علاقتنا الجيدة بالحكومة التركية وبالأخوة الأتراك، وليس المهم المكان الذي يتواجدون فيه في مناطق شيعية أو سنية أو 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 كردية أو عربية، المهم يجب أن تتغير السياسة، أن يكون هناك اعتماد حقيقي على الشعب العراقي. الشعب العراقي يمكن له أن يدافع وأن يتحمل هذه المسؤولية، ولسنا بحاجة لمجيء قوات من الخارج، لأن القوات سوف تحل مشكلة ما دام السياسة المعتمدة هي سياسة خاطئة.
وعلى صعيد المؤتمر الدستوري أكد السيد عبد العزيز الحكيم بأن اللجنة المختصة بالمجلس الدستوري قد رفعت توصيات إلى مجلس الحكم وسيبحث بها في الأسبوع القادم، وإن المجلس الدستوري الذي سيكتب مسودة الدستور يجب أن يكون منتخب من قبل الشعب العراقي على أن تضمن الحرية وحقوق جميع مكونات الشعب العراقي وتؤكد على احترام الهوية الإسلامية للشعب، ومن ثم يطرح الدستور على الشعب لإقراره. أما عن احتمال تعليقه لعضويته في مجلس الحكم أجاب السيد عبد العزيز الحكيم:
مجلس الحكم مؤسسة وطنية تعمل لصالح العراق، وكان لنا المساهمة في تشكيل وتكوين هذه المؤسسة، وسوف نبقى داعمين لهذه المؤسسة باعتبار أنها تنفع الشعب العراقي. أما القضية أن أكون أنا شخصيا داخل مجلس الحكم أو لا أكون، هذه قضية تقنية تتعلق بإمكانية الأفراد وظروفهم الخاصة، وبالتالي سوف أبقى سواء كنت في داخل مجلس الحكم أو خارج مجلس الحكم سوف أبقى داعما لهذا التحرك ما دام هو يسير بالاتجاه الصحيح.
وعن اللجوء إلى المقاومة المسلحة في العراق أكد السيد الحكيم بأنه لا يوجد هناك جوازا شرعيا أو مصلحة للتصادم مع قوات الاحتلال، وهو لا يؤيد هذا المسار، ويعتقد بأن العمل من أجل تخليص العراق من وضع الاحتلال يتم بوسائل أخرى عديدة. أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وفي مدينة الموصل أعلن عن إحباط محاولة تنفيذ عملية إرهابية كانت تستهدف مسيرة احتجاج على اغتيال الحكيم في النجف. التفاصيل مع مراسلنا في الموصل أحمد سعيد.
في معاقل السنة العرب ابتداء من الموصل وانتهاء بتكليف، تم اكتشاف أطنان من الأسلحة العراقية المخبأة وإفشال أكثر من محاولة تخريب وإرهاب خلال الأيام الماضية، حسب نشرات وبيانات قوات التحالف الأمريكي البريطاني ووسائل إعلام موصلية ومواطنين في تلك المعاقل. صحيفة الحدباء اليوم الموصلية في عددها الصادر أمس مساء كشفت النقابة عن قبلة محلية الصنع، هي عبارة عن علبة زيتون مملوءة بمادة TNT ومادة C4 شديدة الانفجار، ومسحوق يورج ومسامير وبلبلينات ومقص في المنطقة القريبة من جامع النبي يونس داخل مدينة الموصل. ولقد أفادنا أفراد في الشرطة المحلية فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم أن الغرض من وضع هذه العبوة المتفجرة كان لتفجير مسيرة سلمية قام بها الشيعة الموصليون استنكارا لمقتل آية الله محمد باقر الحكيم، هذا ولقد تم صرف مكافأة لمكتشف القنبلة. على الصعيد ذي الصلة، قالت قوات التحالف في الموصل في نشرة دورية لها أن مصدرا محليا وبقيادة جنود من الفرقة ماء واحد المحمولة جوا قام بالإرشاد عن مخزن ضخم يحتوي على أنواع عديدة من الأسلحة في ناحية حمام العليل بجنوب الموصل، بينها 10,000 إطلاقة وماءة قنبلة يدوية وحاويات كيميائية خطرة وعلبة ديناميت و22 قاذفة RPG ومتفجرات بلاستيكية و17 لفة من الأسلاك مع كبسولات للتفجير. واحتجز رجل كان يخبئ هذه الأسلحة في داره حسب نشرة الأمل الجديد التي تصدرها قوات التحالف. وفي منطقة بالقرب من ناحية القيارة جنوب الموصل أيضا، كشف مصدر محلي لقوات التحالف عن مكان ضخم للأسلحة مثل قاذفات مضادة للجو وأخرى للمدفعية، ولقد تم تدميرها في الحال. من جانب آخر، أفادنا قادمون من تكريت أن أجهزة لصنع المتفجرات كبستها قوات الفرقة الأمريكية الرابعة كانت مخبأة داخل سيارات مدنية وفي دارين في حي من أحياء تكريت تم العثور على كمية ضخمة من المتفجرات فيهما. وفي المكان نفسه ضبطت سيارات مفخخة من التي يتحكم بها عن بعد، ورافقت عمليات العثور على الأسلحة والمتفجرات في تكريت اعتقال أكثر من 10 أشخاص من عناصر النظام السابق كانت بحوزتهم كميات كبيرة من النقود. ونعود إلى الموصل، إذ جنبا إلى جنب مطاردة الأسلحة العراقية والمتفجرات ورموز النظام السابق تتوالى الإجراءات للحد من ظاهرة الهجمات التي تدرج ضمن الإرهاب. فلقد أعيد الكثير من نقاط السيطرة والتفتيش إلى مداخل الطرق الخارجية للموصل، إضافة إلى إجراءات أخرى لتحصين الدوائر والمنشآت الحيوية أمام الهجمات. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
اهلا بكم في ملف العراقي مجددا. اكد الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش ان كل اعضاء المنظمة الدولية حتى الذين عرضوا الحرب يتحملون مسؤولية المساهمة في اعادة اعمار العراق. اضاف بوش الذي كان يتحدث تزامنا مع مناقشة اعضاء مجلس الامن لمسودة قرار جديد حول العراق، اضاف حسب ما ذكرت وكالة اسوشيتد بريس الانباء، اضاف القول ان العراق الحر سيجعل العالم اكثر امنا وسلاما.
United Nations resolutions that will hopefully encourage other nations to participate.
الأمر الأساسي بالنسبة لقرار الأمم المتحدة بشأن العراق هو أنه سيشجع كما نأمل الدول الأخرى على المشاركة. أعتقد أن من واجب الدول الأخرى المشاركة، لأن إنشاء عراق حر سيكون أمرا في صالحهم، فذلك سيجعل العالم أكثر أمنا وسلاما.
الصين وهي العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي أعلنت أنها تؤيد وجهة النظر الفرنسية والألمانية والروسية القائلة بأن مشروع القرار الجديد يحتاج إلى إعادة نظر بحيث يصبح قادرا على تسريع عملية حصول العراقيين على دستورهم وانتخاباتهم وسيادتهم. الرئيس الفرنسي قال من جهته أن فرنسا ستدعم الجهود الدولية في العراق ولكن ليس بإرسال الجنود إليه. وفي جنيف، حيث المشاورات بين وزراء خارجية الدول دائمة العضوية تدور حول الشأن العراقي، وصل وفد يمثل مجلس الحكم في العراق برئاسة عدنان الباتشي للقاء ممثلي هذه الدول وعرض وجهة النظر العراقية. مستمعين الكرام، وفي أنقرة كان وفد مجلس الحكم في العراق أجرى محادثات مع المسؤولين الأتراك حول العلاقات الثنائية وموضوع إرسال قوات تركية إلى العراق للمساهمة في جهود إعادة الأمن، لكن رئيس المجلس ورئيس الوفد أحمد الشلبي قال للصحفيين أن المجلس لن يطلب من أي دولة إرسال قوات إلى العراق، وإن موضوع إرسال قوات تركية أمر تقرره الأمم المتحدة فقط، مشددا على أن العراقيين يريدون تأسيس دولتهم الجديدة بعيدا عن أي ضغوط خارجية. لكن الشلبي قال أنه ربما يسمح العراق بنشر هذه القوات ولكن ليس في منطقة كردستان العراق. وكنت سألت في وقت سابق الخبير في الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين حول احتمالات مجيء قوات تركية وموقف الجانب الأمريكي من التحفظات الكردية العراقية على دور هذه القوات، فأجاب قائلا:
يعني أولا الولايات المتحدة عندما طلبت من تركيا إرسال قوات عسكرية إلى العراق كما طلبت سابقا من باكستان مثلا لكي ترسل هذه القوات، لم يكن هدفها أن تحقق الأهداف التركية في العراق، إن كان حزب العمال أو كان أو الدولة الكردية أو التوازن المذهبي أو إلى آخره، لكن كان تهدف إلى أن تحاول أن تخرج من مأزقها الذي التي هي فيه من خلال تخفيف العبء عنها عبر مشاركة قوات من دول إسلامية من دول مسلمة تحديدا وخصوصا تركيا وخصوصا الباكستان. هذا هو الهدف الأساسي بالنسبة للولايات المتحدة. لذلك أعتقد أن تركيا إذا أصرت على أن أو إذا حاولت أن تمضي في تحقيق أهدافها التي ذكرتها في الساحة العراقية، هذه الأهداف أعتقد تتعارض مع الكثير من التوجهات الأمريكية في الداخل والتي بدأت يعني بدأت ملامحها مؤخرا، ولا سيما في خطاب بوش الأخير عندما تحدث عن أن شمال العراق يحقق تقدما مهما من خلال من أجل إدارة ذاته، وهذا فسر في أنقرة على أنه إشارة إلى أن هناك يعني هذه مقدمة إلى إقامة دولة كردية مستقلة في المستقبل. لذلك من أي زاوية نظرنا خارج الناحية الأمنية أعتقد تركيا إذا مضت في محاولة تنفيذ أهدافها التي ذكرتها بعيدا ستصطدم عاجلا أم آجلا بالسياسات الأمريكية الداخلية في العراق.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذاعة العراق الحر في براغ صوت مهني يناصر الحيادية والموضوعية. إذاعة العراق الحر في براغ محاولة مستمرة لترويج ثقافة الرأي والرأي الآخر.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعين الكرام، في الكويت قال وزير التجارة العراقي علي علاوي إن العراق يسعى لإقامة منطقة تجارة حرة مع الجار الكويت، كما تحدث عن مستقبل العلاقات بين البلدين. وأعلن علاوي الذي يزور الكويت أن الحكومة العراقية ستتخذ عدة إجراءات من شأنها تنشيط الحركة الاقتصادية بين البصرة والكويت. وفي مدينة البصرة القريبة من الحدود الكويتية دعا عضو مجلس الحكم في العراق عز الدين سليم الحكومة الكويتية إلى إعادة النظر في ملف السجناء العراقيين في الكويت، مثنيا على الدور الذي وصفه بالإيجابي في دعم الشعب العراقي. الدعوة جاءت في حديث عضو مجلس الحكم إلى مراسلنا في البصرة حيدر الزبيدي.
ناشد السيد عز الدين سليم عضو مجلس الحكم في العراق حكومة الكويت بإعادة النظر في ملف السجناء العراقيين في الكويت، وأبدى شكره وتقديره لموقف دولة الكويت في مساندتها للشعب العراقي ومجلس الحكم. جاء هذا في لقائنا معه في محافظة البصرة.
حقيقة بالنسبة للأخوة الكويتيين المسؤولون الكويتيون كان لهم موقف إيجابي كبير ومهم لا ينساه الشعب العراقي ولا مجلس الحكم الانتقالي، وهو أنهم وقفوا في هذه القضية جانب مجلس الحكم بقوة، وهم الذين دعوا إلى ضرورة تمثيل مجلس الحكم الانتقالي في الجامعة العربية يمثل العراق، ولذلك لا ينسى هذا الموقف حقيقة. ولكن هناك بالمناسبة هناك قضية ينبغي أن يلتفت إليها الشعب الكويتي وحكومة الكويت الموقرة، وهي أن هناك 38 سجينا سياسيا اتهموا منذ عدة سنوات بأنهم تسللوا إلى دولة الكويت من خلال العراق من حدود الشمالية للعراق، وهؤلاء الآن مسجونين بأحكام مختلفة فأنا أدعو الحكومة الكويتية من هذا في هذه المناسبة، خصوصا أن الأمور تغيرت وأن الحكم الطاغية انتهى، ونحن الآن أمام صفحة جديدة بالنسبة إلى علاقاتنا مع هذه الدولة الشقيقة. لذلك أنا أدعو إلى التحقيق في هذا الموضوع بالنسبة إلى هؤلاء المظلومين، وخصوصا بعد أن انتهى النظام، وإعادة النظر بالنسبة للأحكام. فإذا كان هناك حقا مجرمون حقيقيون لا يمكن التجاوز عن أحكامهم، فالحكومة الكويتية أولى بذلك. وإذا كان القضية تتعلق بالحكومة السابقة والعلاقات بين البلدين، أنا أرجو أن تهتم الحكومة بهذه القضية وتتجاوز عن أخطاء هؤلاء الأخوة وإعادتهم إلى بلدهم.
يعني هل توجهون طلبا رسميا من عبر القنوات الدبلوماسية أيضا من خلال مجلس الحكم إلى دولة الكويت بهذا الاتجاه؟
نعم، بعد دعوتي هذه الدعوة الإعلامية أنا أيضا سأقوم بهذا العمل من خلال القنوات الرسمية في وزارة الخارجية العراقية بدعوة الأخوة الكويتيين إلى معالجة هذا الموضوع بشكل سريع، لأن القضية الصفحة طويت، صفحة النظام طويت، وأرجو أن يعود هؤلاء الأخوة إلى عوائلهم وإلى وطنهم العراق.
وكيف ترون أو ما هو تصوركم في مستقبل العلاقة بين العراق والكويت، خصوصا يعني مرافقتها أحداث كبيرة، من احتلال العراق السابق ونظام السابق لدولة الكويت، وهناك يعني إشارات في وسائل الإعلام أن هناك قنوات للتهريب وإثارة بعض المشاكل من خلال الحدود الكويتية. كيف تنظرون إلى مستقبل العلاقة مع دولة الكويت التي وصفتموها بالدولة التي وقفت مع الشعب العراقي وساعدت الشعب العراقي وأيضا دعمت مجلس الحكم الحالي في العراق؟
بالنسبة لعلاقاتنا مع الحكومة الكويتية ومع الشعب الكويتي، يجب أن تبنى على أساس القيم الروحية التي تربط بين البلدين، وعلى ضوء حسن الجوار، وعلى ضمن القوانين الدولية أيضا. هذا ما نسعى له، كما أتصور أن الأخوة الكويتيين يسعون لتحقيقه إن شاء الله، ونحن ماضون بهذا السبيل. ولكن ما يقع الآن من أخطاء يتحدث عن الصحف أحيانا وبعض الناس خصوصا في مدينة البصرة وغيرها من وجوه التهريب على الحدود بين البلدين، أنا أدعو الحكومة الكويتية المسؤولين في الحكومة خصوصا من لهم علاقة بهذا الأمر أن يهتموا بهذه القضية، وألا تستغل من بعض الأطراف، خصوصا أن لدينا معلومات أن بعض الإرهابيين يتسللون من خلال بعض بلدان الخليج عبر الكويت إلى داخل العراق، وهناك أصابر الاتهام تتجه إلى الحركة السلفية المتطرفة التي لها علاقات بأسامة بن لادن وغيره، الآن تستفيد من الأراضي الكويتية لدخول الأراضي العراقية. لذلك أنا أنبه الأخوة الكويتيين أن يلتفتوا لهذه القضية، وأن لا تكون التجارة والتهريب غطاء لهذه الممارسات ذات البعد السياسي الإجرامي، وأشكرهم على ذلك.
كان معنا السيد عز الدين سليم عضو مجلس الحكم في العراق، تحدث لإذاعتنا عن العلاقات العراقية الكويتية، وناشد حكومة الكويت بإعادة النظر في ملف السجناء في دولة الكويت. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
مستمعينا الكرام، ما زلتم مع ملف العراق الإخباري لهذه الساعة، ونفتح صفحة الوضع الميداني. فقد نقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان قولهم أن 8 من أفراد الشرطة وقوة أمن محلية قتلوا في الفلوجة على يد القوات الأمريكية عن طريق الخطأ بعد مطاردة لعصابة بعيد منتصف ليل الخميس. وفي الفلوجة أيضا قتل ضابط أمن أردني خلال هجوم على المستشفى الميداني الأردني في المدينة. وكالة رويترز التي نقلت النبأ قالت أن وزير الإعلام الأردني أعلن ذلك دون توضيح أسباب الحادث وملابساته. أعزائي المستمعين، وصلنا نهاية ملف العراق الثاني. شكرا لاستماعكم، وهذه تحية من المخرج ديار بامرني ومني سالم مشكور. إلى اللقاء.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. في كل يوم نتصفح معا صفحات الجرائد والصحف العربية لنقرأ ما كتبتها عن الشأن العراقي. يرافقكم في جولة اليوم فوزي عبد الأمير.
مستمعين الكرام، مرحبا بكم في جولة جديدة نعرض فيها للشأن العراقي كما تناولته صحف عربية صادرة اليوم في المنطقة. يقدم لكم هذه الجولة مراسلو إذاعة العراق الحر في بعض العواصم العربية. هذا أولا مراسلنا في الكويت سعد العجمي، وقد أعد عرضا لبعض الصحف الكويتية والسعودية.
تقول صحيفة اليوم السعودية في افتتاحيتها: موافقة الدول العربية على قبول ممثلي مجلس الحكم الانتقالي العراقي المؤقت في الجامعة هي في حد ذاتها تعد مؤشرا لإرادة عربية جماعية لدفع العراق للعودة إلى حظيرته الدولية والعربية والإسلامية من جديد بعد إنهاء الاحتلال والبدء في استشراف مستقبل عراقي واعد يعيد الأمور إلى نصابها في بلد مزقته الحروب والأزمات والحصار لسنوات طويلة عانى جراءها العراقيون الأمرين. تتابع الصحيفة: ما أحوج العراق منكم لإعادة بناء مؤسساته الاقتصادية والسياسية والأمنية على أسس سليمة بمساعدة أشقائه العرب والأسرة الدولية، فقيام عراق حر جديد يتمتع مواطنوه بالحرية والكرامة والأمن، ويبني سياساته الخارجية من جديد على قواعد صلبة من سماتها الأساسية إقامة أفضل العلاقات وأمثلها مع دول العالم قاطبة، وتعميق صلاته التاريخية مع دول الجوار، ونبذ كل أشكال الحروب والعدوان وتدخل في شؤون الغير. هذا هو العراق الجديد بهذه الصفات، سوف يغدو ركنا هاما من أركان استقرار المنطقة ونموها وازدهارها، وعاملا مؤثرا من عوامل تحقيق التضامن العربي المنشود ودعم القضايا العربية العادلة. تخلص صحيفة اليوم السعودية إلى القول: الترحيب بتمثيل مجلس الحكم الانتقالي العراقي في الجامعة العربية يعد في حد ذاته خطوة جيدة لتأسيس عراق جديد سوف يبدأ في أعقاب الانسحاب الأمريكي والبريطاني من أراضيه، سوف يبدأ على حد قول الصحيفة بصياغة مستقبله على تلك الأسس التي تحدثنا عنها. وحول نفس الموضوع يقول جمال الكندري في صحيفة الوطن الكويتية: العراق اليوم أحوج إلى مساندة الجامعة العربية أكثر من أي وقت مضى، فهو يمر بمرحلة بناء اقتصادي وسياسي وقيمي وخلقي بعد تركة وموروث من الطغيان والهدر وانفلات وغسيل العقول امتد أكثر من 3 عقود من الزمن، فإن أسرع العرب بمساندة أشقائهم في هذه المرحلة الانتقالية فيكونون قد أدوا واجبهم تجاه هذا البلد الشقيق، وأن تقاعسوا فأنهم يرتكبون جرما آخر بحق الشعب العراقي إضافة إلى الجراح التي أدخنها النظام البائس في جسد هذا الشعب البائس بحكامه الغني بموارده. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
ومن القاهرة تابع مراسلنا أحمد رجب الشأن العراقي في بعض الصحف المصرية ووافانا بالعرض التالي.
في صحيفة الوفد المصرية المعارضة صادرة اليوم كتب أسامة هيكل يقول: هناك شعور لدى الجميع أن هناك ضغوطا قوية أسفرت عن هذا الموقف التاريخي الذي اتخذته الجامعة العربية بقبول ممثلين لمجلس الحكم العراقي في دورتها الوزارية الأخيرة، وقال إن هذا هو آخر مسمار في نعش الجامعة العربية التي رفضت الاحتلال ثم قابلت بتمثيله بداخلها على حد تعبيره. وعلى العكس من وجهة النظر هذه، فإن في صحيفة الجمهورية المصرية الصادرة اليوم وكتب فيها جمال بدوي: عزلة العراق هدف تسعى إليه قوى شريرة لتمزيقه وتقسيمه، وليس من الحكمة إعطاؤهم هذه الفرصة، وحسنا فعل مجلس الجامعة حين تجنب الخوض في جدل عقيم حول توصيف الوضع الأمريكي في العراق وهل هو وجود أم احتلال. ومضى يقول: لا أحد يجادل في أنه احتلال سافر، ولن ينتقص هذا الاحتلال من سيادة العراق على أراضيه، وقد حاول البعض حجب العضوية عن العراق لأنه لا يتمتع بالاستقلال والسيادة، وهو جدل قديم ثار عند قيام الجامعة العربية في 40s القرن الماضي، وكانت بعض الدول المؤسسة للجامعة ومنها مصر تعاني من الاحتلال البريطاني، ومع ذلك لم يخدش الاحتلال استقلالها، وعندما قامت قوات صدام حسين باحتلال الكويت في عام 90 ومحو استقلالها وضمها إلى أراضيه، فإن أحدا لم يطعن في استقلال الكويت أو يشكك في سيادتها على أراضيها على حد تعبيره. واختتم بقوله: إن من واجب الدول العربية أن تقف إلى جانب الشعب العراقي حتى يتمكن من إقامة نظامه السياسي الحديث على أساس ديمقراطي حر ويقطع الطريق على كل التيارات المعاكسة لقيام عراق جديد على حد تعبير جمال بدوي. وفي صحيفة الأهرام الصادرة اليوم كتب الدكتور محمود سليمان مساعد وزير الخارجية الأسبق أن واشنطن لم يكن أمامها من طوق للنجاة من رمال العراق المتحركة التي تغوص فيها يوما بعد يوم، سوى العودة من جديد للأمم المتحدة ومجلس الأمن، هذه المرة من أجل قرار ينقذ قوات التحالف من نزيف الدم في مقابل صلاحيات أوسع للأمم المتحدة في الشأن العراقي على حد تعبيره. أما في صحيفة الأخبار الصادرة اليوم فقد انتقدت وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد الذي أعلن في مؤتمر صحفي أنه يعرف مكان أسلحة الدمار في العراق، وقالت إن هذه الانتقادات أيضا جاءت من جانب اثنين من المرشحين الديمقراطيين للرئاسة الأمريكية. ونقلت عن عضو مجلس الشيوخ جون كيري أن رامسفيلد يريد أن يخرس الجميع باتهام أي شخص ينتقد سياسات بوش بعدم الوطنية. وقال كيري كما تقول صحيفة الأخبار المصرية إن تصريحات رامسفيلد غير مسؤولة على حد تعبير الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة.
المربد، المربد سياحة وتجارة، المربد
شعر وحضارة،
المربد
هزل وإثارة،
سوق المربد برنامج ترفيهي وثقافي منوع
يأتيكم مرة كل أسبوع.
سلام عليكم ورحمة وبركات،
وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا
في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي
سوق المربد. يجالس الأمير مصعب بن الزبير، وصادف أن زوجة مصعب وأحب الناس إليه عائشة بنت طلحة غاضبة عليه، فشكى مصعب من ذلك أمام أشعب، فرد عليه:
أصلح الله الأمير، ما سيكون لي إن عملت على أن ترضى؟
حكمك وتقديرك أنت.
10,000 درهم.
ها؟
10,000 درهم.
ذلك لك.
فانطلق أشعب حتى دخل عليها فقال لها:
جعلت فداك،
جعلت فداك. قد علمت احترامي وحبي لك قديما وحديثا، من دون نفع انتفعت به منك أو فائدة جنيتها من عندك. وقد عرضت لي اليوم حاجة تقضين بها حقي عليك وتنالين بها شكري.
وما هي يا أشعب؟
قد جعل لي الأمير إن رضيت عنه 10,000 درهم.
ويحك، لا يمكنني ذلك إلا هذا.
بأبي أنت وأمي أرضي عنه حتى يعطيني 10,000 درهم، ثم عودي إلى ما عودك الله من سوء خلقك هذا.
لك هذا يا أشعب، لك هذا. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه:
أشد جنود ربك 10، الجبال الرواسي، ثم الحديد يقطع الجبال، والنار تذيب الحديد، والماء يطفئ النار، والسحاب يحمل الماء، والريح تقطع السحاب، وابن آدم يغلب الريح يستتر بالثوب ويمضي لحاجته، والسكر يغلب ابن آدم، والنوم يغلب السكر، والهم يغلب النوم، فأشد خلق الله عز وجل هو الهم.
كان الخليفة أبو جعفر المنصور يقرب المنجمين ويستشيرهم في الأمور الهامة. وحين باشر ببناء مدينة بغداد سنة 145 هجرية، قيل أنه وضع أساس المدينة في توقيت اختاره مجموعة من المنجمين.
ومدينة بغداد المدورة تقع في منطقتي الشالشية والعطيفية في جانب الكرخ، بالقرب من الضفة الغربية لنهر دجلة.
ويؤكد المؤرخون العرب أن مدينة بغداد كانت دائرية الشكل تماما، وقسمت إلى 3 مناطق متميزة ومنفصلة بواسطة 3 أسوار دائرية،
وتخترقها 4 شوارع متعامدة تنطلق من مركز المدينة حيث يقع قصر المنصور والمسجد الجامع، لتنتهي ب4 بوابات ضخمة في السور.
هذا يعني أن الطرق الممتدة بين بوابات السور 4 تقسم بغداد إلى 4 قطاعات. وقبل تأسيس بغداد كانت هناك مدن دائرية عدة، غير أنها لم تصل إلى دقة وبساطة تخطيط بغداد.
لكن بغداد ما لبثت أن توسعت إلى الجانب الشرقي من دجلة، حيث عسكر جند ولي العهد المهدي عام 768 ميلادية.
ومع حلول القرن 10 الميلادي تكامل انتقال مقر الخلافة إلى الضفة الشرقية من دجلة، والتي تعرف اليوم بالرصافة.
ومعروف أن بغداد المدورة استمرت لحوالي 3 قرون، ثم تقلصت مساحتها كمدينة كبيرة، وفقدت بريقها بعد سقوطها عام 1258 ميلادية على يد هولاكو.
كان العرب لا يولون اهتماما كبيرا بالغناء والموسيقى، وكانت حياة البداوة وقساوتها تدفعهم إلى عدم الالتفات إلى غير النافع في دينهم ومعاشهم.
فلما جاءهم الترف بعد الفتوحات العديدة، شاعت الرفاهية بينهم، ومالوا إلى نظارة العيش ورقة الحاشية والاستمتاع بأوقات الفراغ.
وتحول في الوقت ذاته الكثير من المغنيين الفرس والروم إلى موالين، واتجهوا صوب الحجاز ولاحقا صوب الشام والعراق، وغنوا كما يقول ابن خلدون جميعهم بالعيدان والطنابير والمعازف والزمامير، وسمع العرب تلحينهم للأصوات ولحنوا عليها أشعارهم.
وظهر بالمدينة مغنين من أمثال نشيط الفارسي وطويس وسائب وحائر، فسمعوا شعر العرب ولحنوه وأجادوا فيه وطار ذكرهم.
ثم أخذ عنهم المغني معبد وطبقته وتلاه ابن سريج وأنظاره، وما زالت صناعة الغناء تتطور إلى أن اكتملت أيام بني العباس عند إبراهيم بن المهدي وإبراهيم الموصلي وابنه إسحاق وابنه حماد.
فأمعنوا في اللهو واللعب وأضافوا آلات خاصة بالرقص تسمى الكرج، وهي تماثيل خشبية لخيول مسرجة تربط على أكتاف الراقصات فيحاكين بها امتطاء الخيل،
فيكرون بها ويفرون في أيام المناسبات والولائم والأعراس وفي أيام الأعياد ومجالس الفراغ واللهو على أنغام الموسيقى والغناء.
وكثر ذلك ببغداد وأمصار العراق وانتشر منها إلى غيرها من البلدان والأمصار المجاورة.
ومن أشهر الآلات المستخدمة آنذاك البوق، وهو بوق من نحاس أجوف ينفخ فيه بقصبة صغيرة، ثم الآلات الوترية وهي أما على هيئة كرة مجوفة تربط عليها الأوتار أو على شكل مربع كالقانون.
وأما من آلات القرع الشائعة فكانت أنواع الطسوت التي تقرع بالقضبان، وكذلك الأعواد أي العصي القصيرة التي يقرع بعضها ببعض على توقيع مناسب يحدث عند سماعه تلذذا وطربا.
لو كان التمر ملك البدو لما باعوه.
بدوي مقروح لقى التمر مطروح، وين يولي وين يروح؟
لحية البدوي من شفته.
البدو يخلفون وراءهم خرائب عندما يرحلون.
من يقتل جمل البدوي يحمل عنه ماءه.
البدوي ينتظر الطبخ حتى تستوي وليس حتى تبرد.
آخر الدواء الكي عند البدو.
سلم على البدوي تجده صار ضيفك.
سألوا بدوي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال:
خير وقاعد على دلالة، يعني رجل خير يكرم الضيوف ويزقيهم قهوته.
أنشد رجل أمام العلامة المازني شعرا وقال له:
كيف ترى شعري هذا؟
أراك قد عملت عملا مهما بإخراج هذا من جوفك، لأنك لو تركته لأورثك السل.
استعار رجل من أبي حامد الأسفرايني كتابا، وصادف أن مر أبو حامد يوما ورأى الرجل قد وضع على الكتاب عنقود عنب يأكل منه، وبعد فترة طلب نفس الرجل من أبي حامد كتابا آخر، فقال له أبو حامد:
تأتي إلى منزلي وتأخذه.
ولما جاء الرجل إلى منزل أبو حامد قدم له الكتاب في طبق وناوله إياه، فقال الرجل:
شكرا شكرا على الكتاب، ولكن ما هذا الصحن؟
هذا الكتاب الذي طلبته، وهذا الصحن تضع عليه ما تأكله.
قدم بصراوي من أصحاب أبي الهذيل إلى بغداد وأراد تأجير منزلا، وخلال بحثه عن الدار التقى بأحد المخنثين وسأله عن ذلك، فنظر إليه المخنث ورآه قبيح المنظر بشعا، فسأله المخنث:
بالله من أين أنت؟
من البصرة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، تحول كل شيء في هذه الدنيا، كانت القرود تجيء إلى بغداد من اليمن فصارت تجيء من البصرة.
ليس سوى زهرتين، زهرة للوطن وأخرى لمنفى لم يضق بي كالوطن.
ليس سوى نسمتين، نسمة للعراق أطلس زاهي بألوانه، وأخرى لهذا العراق مترا بمترين هي له من وطن.
هذه القصيدة للشاعر مظفر حسين تحمل اسم سوى زهرتين، ويقول فيها:
سنتوارى طويلا يا نخيلا دون رؤوس، ويا أواني سومر الخزف، سنتوارى طويلا طويلا خلف نقوش وجباشات وطيوف، سنواري العراق القلوب وذاكرة لا تغار التراب.
أرض ضوء القمر أو بلاد البياض اللامتناهي، بلاد السواد، بلاد تنام على الذهب، بلاد تنام على جوعها، بلاد الجنان المعلقة وقيل ثلاثة فالشعر نهر.
بلادك آدم بدء الخليقة، موطن نوح وسومر وبابل، أيعقل أن يسود بلاد كهذه البلاد مجرم؟
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد. سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله وإلى لقاء قريب. إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء.
طابت أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، أحييكم وأقدم لكم خاتمة نشراتنا الأخبارية لهذه الفترة. وجه الرئيس الأمريكي جورج بوش مجددا نداء إلى المجتمع الدولي كي يساعد الولايات المتحدة وبريطانيا في العراق، محذرا من أن أي دولة حرة لا يمكنها البقاء على الحياد في هذه الجهود. وقال بوش في خطاب ألقاه أمام جنود فرقة المشاة الثالثة الأمريكية التي ينتشر العديد من عناصرها في العراق في قاعدة فورت ستيوارت بولاية جورجيا، قال إن منفذي الهجمات يرغبون في أن تغادر أمريكا العراق قبل أن تنجز عملها. إنهم يعتقدون بأن الهجمات ضدنا وضد أناس أبرياء ستتغلب على إرادة الولايات المتحدة والعالم المتحضر. وقال إنهم يعتقدون أن أمريكا ستتراجع أمام التحدي، لكنهم لا يعرفوننا، إنهم مخطئون، وإن العراق يشكل الآن الجبهة الأساسية في الحرب ضد الإرهاب. وقال بوش إن بلادنا ستنجز عملها وستحقق هذا النصر الحاسم. أفاد شهود عيان إن جنودا أمريكيين ومقاومين عراقيين تبادلوا نيران أسلحة صغيرة في مدينة الفلوجة، ولم يتمكن الشهود من تحديد كيف بدأ تبادل إطلاق النار، ولكنهم قالوا إن تراشقا عنيفا كان يجري في الشارع الرئيسي في المدينة، وإن القوات الأمريكية والشرطة العراقية أغلقت الطرق المؤدية إلى وسط الفلوجة. من جانب آخر أعلن الجيش الأمريكي إن جنديين أمريكيين قتلا وأصيب 7 آخرون أثناء هجوم قبل فجر اليوم في الرمادي. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن المتحدثة نيكول تامسون قولها إن الجنود 9 تم إخلاؤهم إلى مركز طبي قريب، حيث توفي 2 منهم متأثرين بجروحهما. ومن جهة أخرى قال شهود عيان إن القوات الأمريكية قتلت 8 من أفراد قوة أمن محلية عراقية و3 لصوص في كمين بغربي بغداد في ساعة مبكرة من صباح اليوم أيضا، بعد أن ظنت خطأ أنهم من المقاومة. ونقلت رويترز عن ضابط الشرطة عاصم محمد قوله إن قوة مشتركة من الشرطة العراقية وقوة أمن مدينة الفلوجة كانت تطارد لصوصا في سيارة بعد فترة وجيزة من منتصف الليل عندما فتح جنود الأمريكيون النار وأصيب 6 من رجال الشرطة ورجال الأمن أيضا. وأكد ضباط شرطة آخرون رواية محمد وقالوا أن أضرارا بالغة لحقت في المستشفى العسكري الأردني في المنطقة خلال إطلاق النار. والأردن أعلن من جانبه أن مسلحين مجهولين قتلوا ضابط أمن أردني خلال هجوم على مستشفى ميداني في العراق. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن نبيل الشريف وزير الإعلام الأردني قوله إن ضابط الأمن قتل في مدينة الفلوجة. اشتبكت الشرطة العراقية وحراس الأمن مع لصوص مسلحين ببنادق آلية في وسط بغداد اليوم. وقال شهود عيان إن نحو 10 من رجال الشرطة أغلقوا شارعا رئيسيا وتبادلوا إطلاق النار مع عدد غير معلوم من الرجال المسلحين الذين لجأوا إلى أحد المباني. وأضافوا أن حراس الأمن في الفندقين ومكاتب عمال قريبا انضموا إلى الشرطة في القتال سعيا إلى إخراج المسلحين من مخبئهم. قال كولين باول وزير الخارجية الأمريكي إنه لا يتوقع أن ترسل ألمانيا قوات إلى العراق. وأكد باول في مقابلة مع التلفزيون الألماني أذيعت اليوم على أن الأمر متروك لكل دولة في تحديد الطريقة التي تريد المساهمة بها، وأضاف قائلا إن الأمم المتحدة لها دور مهم تلعبه في العراق، لكنه رفض مقترحات فرنسا وألمانيا وروسيا بضرورة أن تتولى الأمم المتحدة السيطرة المدنية بدلا من الولايات المتحدة. قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الهندية إن بلاده لا تستطيع إرسال قوات لمساعدة القوات الأمريكية في العراق بسبب انشغالها بشكل كبير في قتال الانفصاليين الإسلاميين في كشمير، ولكن المسؤول الهندي أوضح أن هذا ليس رفضا قاطعا. أعلنت فرنسا أنها ترغب في استصدار قرار من الأمم المتحدة بشأن العراق ينص على تسليم السلطة التنفيذية إلى مجلس الحكم في غضون شهر والإعداد لإجراء انتخابات عامة في الربيع المقبل. وأكد دومينيك دوفليبان وزير الخارجية الفرنسي في مقال افتتاحي نشرته اليوم صحيفة لوموند أكد على أولوية الحفاظ على السيادة العراقية والبدء بجدول زمني لتسليم السلطات. من جانب آخر قال مسؤول صيني كبير أن على مجلس الأمن الدولي أن يصدر قرارا جديدا يعيد بمقتضاه السلطة إلى الشعب العراقي. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذه الفترة. حتى ألتقيكم، لكم مني أطيب التحيات.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.